ايش؟ والله الظاهر لي ان في اول الامر سماع الاشرطه احسن في اول الامر، ثم بعد ذلك المطالبه. نعم.
هل
أنسب الأمانة
أن
ننسب الفوائد له،
وبهذا أكون
روشت
لبدعته، أم يعني اتقاء هذا
التضويج
لا
أذكره
وهذا يعني
يخالف الأمانة؟ لا، ما خالف، إلا أذكر الفائدة ولا تذكر المفيد ما دام مبتدع.
أنظر للحال، يعني بعض الناس لا مبتدع،
لا لا أبدا، كل خير مبتدع ولا سيما الداعي المبتدع لبدعته اذكره، ولكن لا تقول قال فلان، هو هذي أمانة. أنا ما رح أتحدث عنه، أنا أتحدث عن فائدة.
يعني يظنون أني
أنا اللي أحب بها؟ لا، ما أقلقها، قد أظن أنك جئت بها من عندك أو جئت بها من أي واحد من العلماء، لكن لا تتعين من فلان. نعم.
بعض طلاب العلم يتشوق في المجالس ان يحترم ويقدر، من باب ان هذا من اداب طالب العلم، او قد يحصل هذا عند بعض العلم من سبق للعلم، هل هذا يخلو شخص باخلاص النيه اصلا؟ وهذا
والله يخشى إذا كان إنسان إنما يطلب العلم من أجل أن يحترم، هذه نية رديئة جدا.
تشوف مثل هذا؟
أقول لا لا، هذا معناها طلب العلم لغير الله، فليصحح النية، لكن يطلب العلم ليكون إماما للناس، يعلمهم ويبين لهم الشريعة، ويكون فخورا بإرث الرسول عليه الصلاة والسلام.
التدريس لا على سبيل العلوم، هل هو من الترخص الذي
ايش
الجلوس للتدريس؟
نعم.
من درس العلم؟
نعم.
قبل ان تكتب الاهليه، مع انه مفيد يا شيخ،
جلوس مجلس للتدريس مفيد. لا، بس هو على كل حال الجلوس للتدريس وان كان لم يكمل يجلس، ولكنه لا يتعدى حتى لا تعد حد. يعني لا يجيب مثل مثال كبار وهو ما يستطيع أن يعرفها. يعني مثلا أفرض أنه يدرس مثلا في الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة سهلة وكلنا نعرفها، ما في مال، لكن يجي يدرس مثلا كتاب الرد على المنطقيين، أو نقد المنطق شيخ السام، أو شرح طحوية، وهو ما يعرف إلى الآن ما تمكن. لا،
شيخ قول عمر رضي الله عنه اتفاقه قول السود، كيف يسود الناس أصلا من ليس
لا، هو الإنسان يتبرز لابد أن يسود،
يتبرز له أهل التصدر.
طيب، هو عمر يقول تعلموا قبل، يعني احرص على العلم وتعلمه واكتسبه قبل أن تكون سيدا بين الناس فتنشغل، وهذا هو الواقع. ايش؟
قول المالك ذلك
يعني
كيف؟ هل يكون من ذلك اللي
هل
يكون من ذلك اللي يخرج على شيخ الأقوال؟
لا، من مسألة الشيخ، لكن قصر الإنسان المتعلم لا يجب على مذهب، على مذهب من المذاهب، بل يأخذ بالحق، لكن المتعلم إلى الآن توه رضيع جرى من تدي، ما هو يأكل من كل طعام، بينهم مطر بين المتعلم وبين الإنسان يعني بلغ من العلم ما بلغ. نعم.
طيب.
لا إله إلا الله وصلى الله محمد الله رب العالمين والحجام وصلى الله على محمد نعم. المهم من قبل أن توزع الأسئلة ما في بأس، هذا لا بأس به، لكن بعد أن توزع الأسئلة ما يمكن، لو سأله لا يجيب. نعم.
وفي الحديث النهي عن غلوطات المسائل وأن يعتني وفي الحديث
بأن في الحديث
أي.
ها
أي.
بأل
بأل
ها بدون أل عندي يعني بدون أل الله أنها بأل أحسن. وفي الحديث النهي
وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة ولا يشتغل بنسخها إن حصلت في الشراء.
الأغلطات معناه المسائل التي لخفائها وغموضها يغلط فيها الناس كثيرا، يسأل عن مسائل معقدة إما في الفرائض وإما في الوصايا أو في غيرها، المهم التي يغلط فيها الناس كثيرا أو في الرضاعة أيضا دائما تأتي غلطات في الرضاعة، فهذه ينهى عنها. نعم. عندي يقول قال المنذري وفي روايته مجهول وهو عبد الله بن السائب.
وأن يعتني بتحصين الكتب شراء واستعارة ولا يشتغل بنسخها إن حصلت في الشراء، لأن الاشتغال أهم، إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه، وإلا فلينسخ
فيستنسخه
وإلا فلينسخ. ولا
أن بعض الناس إذا نسخ الكتاب رسخ بيده، يعني مثلا إذا نقل كتاب هذا النقل أفيد له من تكراره 100 مرة ويثبت حفظه بالنسخ، فإذا رأى من نفسه ذلك فلا بأس أن يشتغل بنسخه. نعم.
حصلت بالشراء
كيف؟
حصلت بالشراء ولا يشتغل بنسخه، يعني حصلت بالشراء لأن الاشتغال
إيه نعم اشتغل بالعلم أهم. كيف؟ هذا المعنى، هذا مراد ما
ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه، ولا يرتضي مع إمكان تحصيله
موظف شرط شرط أن الخط يقرأ، فهو إن أراد بقوله بتحسين الخط ما فوق الحاجة فلا بأس، لكن إذا كان خطه لا يقرأ لا بد أن يحسنه. نعم.
ولا يرتضي مع إمكان تحصيله ملكا
الاستعارة، ولا يرتضي الاستعارة
ولا يرتضي الاستعارة مع إمكان تحصيله ملكا، فإن استعاره لم يبطئ به لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، ولئلا يمتنع من إعارته غيره. وقد جاء في ذم الإبطاء برد
ذكر 3 مثال في إبطاء رد العارية: أولا تفويت الانتفاع به على صاحبه، والثاني أنه يكسل عن تحصيل الفائدة منه، يعني إذا قال أرده غدا أرده بعد غد كسر عن تحصيل الفائدة منه، لكن لو وطن نفسه على أنه يرده غدا فسوف يحرص على تحصيل الفائدة، ولئلا يمتنع من إعارته غيره. يعني المعير إذا رأى الناس إذا أعارهم أبطوا وتأخروا كان ذلك سببا لمنع العارين. وهنا نقول هل الأفضل والأولى أن يحدد مدة للعارية فيقول أعارتك نصف شهر شهرا؟ الظاهر هذا أحسن، أحسن أن يحدد لئلا تفوت المصالح ويكسر المستعين. نعم.
وقد جاء في ذم الإبقاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نثرا ونظما ورويناها في كتاب الخطيب الجامع لأخلاق الراوي والسامع، منها عن الزهري إياك وغلول الكتب وهو حبسها عن أصحابها، وعن الفضيل ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال الخطيب وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها، ثم روى في ذلك جملا عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة، والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك، لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل وروينا عن وكيع
رحمه الله المختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه. ينبغي أن يضاف إليه قيد آخر ويستفيد من العارية، فإن أعار كتابا كبيرا لطالب علم صغير فلا يستحب هذا، لأنه إذا فعل ذلك فسوف يضيع هذا الصغير ولا يستفيد من الكتاب. نعم.
وروينا عن وكيع أول بركة الحديث إعارة الكتب، وعن سفيان الثوري من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه، أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه. وقال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك. قال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ فأعاره. ويستحب شكر المعير لإحسانه، فهذه نبذ من آداب المعلم والمتعلم، وهي وإن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها، وإنما قصدت بإيرادها أن يكون الكتاب جامعا لكل ما يحتاج إليه طالب العلم. وبالله التوفيق.
غفر الله له واحد. لا شك أنه أفاد وأجل. وسيأتي آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، وهي أعظم من هذا طالب العلم. نعم.
باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. اعلم أن هذا الباب مهم جدا، فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه. وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا، منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي، ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي، ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وكل منهم ذكر نفائس لم يذكرها الآخران. وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم، وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب. وبالله التوفيق. اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ، ولكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا.
عندكم خطأ ولا خطر؟ بالهمزة. وهي الخطر أحسن، لأن الخطأ كل معرض له، لو قال الخطر كان أولى. نعم.
ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى. وروينا عن ابن المنكدر أنه قال العالم بين الله تعالى وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة، نذكر منها أحرفا تبركا. وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ودأ أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتي عن شيء ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.
وروينا عن عبد الرحمن
بن أبي ليلى.
نعم.
أقرأها.
نعم.
وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.
لكن إذا علم الإنسان أنه لو توقف عن الفتيا ذهب المستفتي إلى إنسان جاهل وأفتاه، فهنا نقول يجب عليه أن يفتي، لأن الإفتاء فرض كفاية، وهنا لا يجد في البلد من يكفي، فيجب عليه أن يفتي. هذا إذا كان عالما، أما إذا كان جاهلا فليقول له انتظر حتى أراجع المسألة وأبحث فيها. لكن إذا كان في البلد من هو أهل للفتية في علمه وورعه فله أن يقول اذهب إلى فلان. لكن أحيانا يقول المستفتي أنا لا أريد إلا أنت مثلا، فهل يتعين عليك حينئذ؟ الجواب نعم يتعين عليك حينئذ، لأنه ما دام هذا المستفتي لا تطيب نفسه إلا بفتوى هذا الرجل المعين فيجب عليه أن يفتي. نعم.
وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون. وعن الشعبي والحسن وأبي حصين وأبي حصين بفتح الحاء التابعيين قالوا إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر.
وهذا في زمنه، كيف عادل في زمننا.
وعن عطاء بن السائب التابعي أنه قال أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد. وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري.
عندنا الآن في كثير من الناس يتكلم وهو يضحك يبتسم فرحا بذلك. الله.
وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وعن سفيان بن عيينة وسحنون أنهما قالا أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال حتى أدري أن الفضل في أحد فقال حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. وعن الأثرم أنه قال سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري وذلك فيما عرف الأقاويل فيه. وعن الهيثم بن جميل أنه قال شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال لا أدري فقيل هي مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف. وقال الشافعي
لكن هل ضرهم هذا؟ أبدا، بل صاروا أئمة وأخذ الناس علومهم واقتدوا بهم. نعم. هي ظاهر من قصد الأخير الحسن وأبي حصين. نعم، هو ذكر ثلاث الشعبي والحسن وأبي حصين. نعم، لا كان يقول التابعين.
وقال الشافعي ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه عن الفتيا. وقال أبو حنيفة لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت يكون لهم المهنى وعلي الوزر. وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. قال الصيمري والخطيب قل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر. والصلاح في جوابه أغلب. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها.
نعم.
هذه الآثار هل هي في عموم المسائل أم في مسائل المسلم؟ لأن هناك مسائل يعرفها صغار المدنيين في العلم.
إي نعم.
وربما سئل الإنسان عنها فهل يكون هذه المسائل
أم مسائل؟ طبعا هذه قضايا يعني قضايا أعيان ربما يكون في وقت يرى أن المصلحة الإمساك. الطالب العلم أن يحرص على أن لا يفتي إلا إذا خاف شيء. إذا كان السائل مضطرا فليفتي لا بد منها إذا كان عنده علم، وإلا كل ما سلفه أسلم. لكن هل يسلم من يعرف أنه ليس في البلد إلا أناس جهال يفتون بغير علم؟ ما يسلم. ولا أخلاص خاص مثل ما قال أبو حنيفة، لهم المهنة المهنة وعلينا الوزر. نعم.
يكثر أحيانا بعض العلماء أن يسأل بعض الناس بعض البلاد ويقول لهم ارجع إلى المفتي عندك في بلدك، هل هذا ضابط معين رد الفتوى من قبل المستفيد حتى إلى هذا العالم؟
أما ما فيه خصومة، ما فيه خصومة فالإنسان الأحسن أن لا يفتي، لأن المستفتي لن يذكر حجة الآخر، وإذا أفتاه على حسب كلامه صار في هذا مفسدة. ذهب يقول فلان أفتى بكذا، ثم ربما يقولها في حال المحاكمة عند القاضي، فهنا الأولى ألا يجيب. هذه واحدة. ثانيا، أحيانا يكون إنسان في دائرة ويفعل شيئا تعرف انه لا يجوز او مكروه على الاقل، فياتيك واحد من هذه الدائره يسال، والرئيس اللي فوقه هو الذي سن هذا الامر، هذا ايضا لا تفتي، لانك اذا افتيته ذهب ينازع ولي الامر اللي فوقه بفتواك. مثال ذلك، مثلا هذا إنسان جاء يسأل يقول نحن نصلي في الدائرة دائرتنا والمسجد قريب منه، هل يجوز أو لا؟ هنا لا تجب، سواء كنت تعتقد أن الواجب الجماعة في أي مكان أو أن الواجب أن تكون في المسجد، لا تجب. ليش؟ لأنه سوف يأخذ فتواك سواء مكتوبة ولا شفوية، سوف يأخذها إلى هناك وينازع ولي الأمر، وربما يكون ولي الأمر مستندا إلى فتوى من عالم آخر وماشي عليه. فالمهم أن الإنسان يجب عليه أن يحترز في مثل هذه الأمور. نعم. نعم. لا بأس، ما في نعم. يعني إذا سئل الإنسان وما عنده ليس عنده علم لكنه قد علمها من عالم معتبر، فليقول قال فلان كذا وكذا، ويكون هذا راويا لا مفتيا. نعم. كثيرا ما
تتشابه
المسائل كما قلت لك، الإنسان اللي عنده أهل، فهذا متأهل يعني عنده أهلية لهذا، فلا بأس تسأل، لا سيما إذا كان ضرورة ليس في البلد أحد. وأنا أرى أن طالب العلم الصغير أن تحرز عن الفتوى أحسن بكثير. نعم.
ما رأيك مذاكرة ليلة يعني يسهر طول الليل؟
إيه؟
وفي النهار ينام الضحى يعني.
لا بأس لك، بس بشرط أن لا يرهق نفسه، إن أرهق نفسه فلنفسه عليه حق. عرفت؟ نعم. أنا أراكم، لكن ما أريد أن تكون أسئلة كلها لكم. نعم. خلاص؟ طيب.
شيخ لو كان يعني هناك مفتي في البلد راسخ في العلم، هل تجوز إحالة إليه في الأمور التي لم تكن تعقيدة يعني في بلاده؟
إيش؟
هل تجوز الإحالة إلى مفتي راسخ في العلم؟ يعني مبتدع في قضايا التي لا تخص العقيدة أو البدع، أمور يعني متفق عليها.
أنت مش بلاك مع أهل البدع، هذا سؤال ثاني من أهل البدع لا تحرص على أن يكونوا أئمة، لا تحرص بأي حال من الأحوال، حتى في الأمور الواضحة لا تحرص.
شيخ بارك الله فيكم، أثناء مناقشة الطالب لشيخه في الدرس يعني يعود عليه أقوال
العلماء الثانيين الذين رأوا غير قوله، هل هناك مسائل يمكن أن نناقشه فيها في المجلس ومناسائل لا يصلح أن نناقشه في المجلس؟ إذا كان كذلك فما مثاله؟ لا، أنا أرى أن مناقشة الطالب للمدرس مناقشة كأنه ند له هذه سوء أدب لا شك، وللمعلم أن يعرض عنه. أما مناقشة في حديث مثلا بين أيدينا أو معنى عبارة كتاب بين أيدينا، هذه لا بأس ولا تعد سوء أدب. نعم
طلب مني
حفظكم
الله
أن أعفي
في
تاريخ
وفاته.
نعم. ولأنه علم بالانقطاع. إيه نعم.
توفي سنة 31 و200 ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في المجلد العاشر من السير سير أعلام النبلاء صفحة 651. وكذلك المزي رحمه الله في تهذيب الكمال وحادي فرده
يعني وفاته
اي نعم
بعيد من
ذلك اي نعم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم: فصل. قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم، ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله أنه قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه.
الله. وهذا إذا قال قائل: كيف نقول ينبغي للإمام أن يمنع من لا يصلح من لا يصلح؟ قلنا: لأن هذا هو الواجب حفظا للشريعة من التلاعب بها ممن لم يصل إلى درجة أهليته للفتية، وليس هذا من باب منع العلم، بل هو هذا من باب منع الشر والفساد. نعم.
فصل. قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس، ويقول: لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم. وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة.
خلافا لبعض الناس، بعض الناس يفتي نفسه بما لا يفتي به الناس، بمعنى أنه يرخص لنفسه ما لا يرخصه للناس، بحجة أنه واثق من نفسه وأنه لن يفعل. مثلا لو أن الإنسان يفتي الناس بتحريم الخلوة بالمرأة، وهذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لكنه يفتي نفسه بأنه لا بأس أن يخلو بها، لأنه يقول عن نفسه إنه واثق من نفسه ولن يحصل الشر، هذا لا يجوز. السلف الصالح رحمهم الله إذا أفتوا الناس بحل شيء فربما يمنعون أنفسهم منه خوفا من الجرأة، فكيف يكون العكس؟ نعم.
فصل. شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة فقيها النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر، لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي. قال: وذكر صاحب الحاوي
معنى مثلا إذا أفتى أباه أو ابنه أو أخاه أو ما أشبه ذلك فلا يمنع، بينما هو لو قضى لابنه أو أبيه فإن حكمه لا ينفذ. لكن المفتي كالراوي، كما أن الراوي يحدث أباه ويحدث ابنه ويحدث عدوه ويحدث صديقه فكذلك المفتي، فمعنى أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة، يعني معنى أننا لا نمنع فتواه إذا أفتى أحدا يجر إليه نفعا أو يدفع ضررا. لماذا؟ لأنه إيش؟ كالراوي مخبر، بخلاف القاضي. القاضي والشاهد لا تقبل شهادته ولا حكمه في من يجر إليه بشهادته أو حكمه نفعا. واضح؟ نعم.
قال: وذكر صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما
يعني في حكم الخصم
معاندا، فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه. واتفق
لكن هذا لا يقع إلا من شخص لا يخاف الله، يعني معناه أنه إذا استفتاه شخص معاد له شدد عليه وقال هذا حرام ويلزمك كذا ويلزمك كذا، هذا يظهر أنه لا يقع من إنسان يخاف الله، لأن هذا لأن الإفتاء إخبار عن دين الله عز وجل، والمفتي واسطة بين من؟ بين الخلق والخالق، فلا يجوز أن يؤثر فيه العداوة أو الصداقة فيفتي للصديق بشيء وللعدو بشيء آخر. نعم، لو رأى شخصا متهاونا ورأى أن يفتيه بالأشد فهذا لا بأس به، يعني هذا من باب مراعاة الحال ومن باب التربية، فقد يفتي شخصا مثلا يعرف أنه متهاون في محظورات الإحرام مثلا فيقول له يلزمك كذا ويلزمك كذا، وربما يفتي بالأشد نظرا لحاله، وربما يفتي آخر بخلاف ذلك. لكن إذا خاف أن يكون في ذلك مثلبة عليه بمعنى أن يقول الناس في عرضه ما يقولون، فهنا يجب أن يلاحظ هذه المسألة، وإذا أفتى شخصا بما تقتضيه حاله فليقول له مثلا إن هذا بيني وبينك لا تحدث به عني لا تخبر به عني وما أشبه هذا، كما كان بعض العلماء الكبار يفتون بالأشياء سرا ولا ويقول للمستفتي إن هذا سر، مثلا عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يفتي بالطلاق الثلاث واحدة، لكن يقول عنه ابن حفيده يقول إنه يفتي بذلك سرا، وكذلك ينقل عن بعض العلماء أنهم يفتون سرا بأشياء لا يفتونها عموما حسب الحال والإصلاح. نعم.
واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين.
وهذا يدل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالنبأ هنا يشمل حتى ما ينبئ به عن دين الله، أنا نتبين. ولكن هذا حقيقة إذا طبقنا هذا الحكم الذي حكى فيه الخطيب إجماع المسلمين وطبقناه على حال بعض الناس اليوم، مشكل يبقى إشكال عظيم. لأن مثلا إذا قلنا إن الفسق يثبت بفعل الكبيرة إذا لم يتب منها، وقلنا إن الغيبة كبيرة، فمن يسلم من الغيبة؟ نعم أجيبوني، لا أحد إلا القليل النادر. بل إن بعض طلبة العلم يفتنون والعياذ بالله بأكل لحوم الناس، ولا سيما من كانوا مشاركين لهم في العلم. تجد أحسن مجلس عنده أن يسلح إنسان وشرب ويأكل لحم. فإذا قلنا بأن العدالة الشر، وأن الغيبة من الكبائر، وأن الكبائر لا يرتفع حكمها إلا بتوبة، فقي الأمر مشكلا حقيقة، أنه مشكل، لأن هذا يقع فيه كثير من الناس. فكيف الحل؟ الحل أن نقول للمفتي: اتق الله واجتنب هذا الشيء، أنت الآن إمام قدوة يقتدي بك الناس، وأنت سفير بين الخلق وبين الخالق، اتق الله في نفسك لا تغتر. وكذلك أيضا لو كان يفرط في وظيفته، مثلا قاض لا يأتي إلا في نصف الدوام ويخرج قبل الناس، أو إنسان موظف مدرس أو غير مدرس ويتهاون بأداء الواجب. فالمهم أن هذه الأمور التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله إذا طبقناها على واقعنا اليوم وجدنا السالمة قليلا جدا. نعم.
ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه.
يعني الفاسق إذا وقعت له واقعة وهو عالم جيد فإنه يعمل باجتهاد نفسه ولا بأس، بمعنى أنه يجوز يفتي نفسه، لكن الناس لا يقبلون فتواه.
وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان، أصحهما جواز فتواه، لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاة، والثاني لا يجوز كالشهادة، والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين.
يعني إذا كان شهود النكاح ليس فسقهم ظاهر ولا عدالتهم ظاهرة ولكنهم مستورون، فإن القول الراجح أنه ينعقد يعني النكاح به. بل على القول الراجح أن النكاح إذا اشتهر وكان عقده بدون شهود فإنه يصح اكتفاء بإيش؟ بالاستفاضة والشهرة. نعم.
قال الصيمري: وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج، ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه.
هذا يجب أن يقيد، لأن فتاوى الخوارج إذا أفتوا بكفر الإمام نأخذ بفتواهم؟ ما نأخذ. ولهذا يجب أن يقيد هذا الإطلاق بما إذا لم تكن الفتوى محل تهمة، فإن كان محل تهمة فلا تقبل. هنا قول تصح فتاوى عن الأهوى والخوارج ليس على إطلاق، بل يجب أن نقيده بما إذا لم نكن هناك تهمة. ما إذا كان هناك تهمة، يأتينا رجل خارجي خليط اللسان فيقول الإمام كافر، ما يصح
ونقل الخطيب هذا ثم قال: وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة.
الشراف ما أعرف. ها؟ الشر بالراء؟
الشراة يا شيخ أحد فرق الخوارج.
كيف؟
الشراة أحد فرق الخوارج.
الإخوان يقول عندنا الشراة.
نعم.
شراء كان امرأة. والله الظاهر لي إن في أول الأمر سماع الأشهر أحسن في أول الأمر، ثم بعد ذلك المطالبة. نعم.
هل أنسب الأمانة
أن أنسب الفوائد له، وبهذا أكون روشت لي لبعض، أم أن اتقاء هذا الترويج لا أذكره، وهذا يعني خلف الأمانة؟ لا ما خلف، إلا أذكر الفائدة ولا تذكر المفيد ما دام مبتدع.
أنظر للحال، يعني بعض الناس لا مبتدع،
لا لا ابدا، كل خير مبتدع ولا سيما الداعي لبدعته اذكره، ولكن لا تقول قال فلان، هو هذه امانه. انا ما رحت اتحدث عنه، انا اتحدث عن فائده.
يعني يظنون
اني انا اللي اجيب بها؟ لا، ما اظن، قد اظن انك جئت بها من عندك او جئت بها من اي واحد من العلماء، لكن لا تتعين من فلان. نعم.
السلام عليكم. من بعض طلاب العلم يتشوق في المجالس ان يحترم ويقدر، من باب ان هذا من اداب طالب العلم، او قد يحصل هذا عند بعض العلم من سبقوا الى العلم، هل هذا يدخل شخص باخلاص النيه اصلا؟ وهل هذا
والله يخشى إذا كان إنسان إنما يطلب العلم من أجل أن يحترم، هذا هذه نية رديئة جدا.
تشوف مثل هذا
أقول لا لا هذا معناها طلب العلم لغير الله فليصحح النية، لكن يطلب العلم ليكون إماما للناس يعلمهم ويبين لهم الشريعة ويكون فخورا بإرث الرسول عليه الصلاة والسلام.
التدريس
لا على سبيل العلوم، هل هو من الترخص الذي ايش الجلوس للتدريس؟
نعم في درس
العلم. نعم
قبل
ان تكتب
الاهليه
فعلا معلم فيه يا شيخ الجلوس للتدريس مفيد. بس هو على كل حال الجلوس للتدريس وان كان لم يكمل يجلس، ولكنه لا يتعدى حده، لا يتعدى حد. يعني لا يجيب مثلا مثال كبار وهو ما يستطيع أن يعرفها. يعني مثلا أفرض أنه بيدرس مثلا في الأصول الثلاثة، الثلاثة سهلة وكلنا نعرفها ما في مال، لكن يجي بيدرس مثلا كتاب الرد على المنطقيين أو نقد المنطق شيخ السام أو شرح طحوية وهو ما يعرف إلى الآن ما تمكن. لا
شيخ قول عمر رضي الله عنه اتفاق القوم يسود، كيف يسود الناس أصلا ما ليس الجحد؟
لا هو الإنسان يتبرز لا بد أن يسود،
يتبرز له أهل الخطر.
طيب هو عمر يقول تعلموا قبل، يعني احرص على العلم وتعلمه واكتسبه قبل أن تكون سيدا بين الناس فتنشغل، وهذا هو الواقع. ايش
قول الملك ان الله لا يرتفع عن الجمود على محض التكليف؟ يعني ذلك يكون له اراء من
الاشخاص، كيف
هل يكون من ذلك ان
هل
يكون من ذلك ان يخرج على شيخ الاخوان؟
لا ما هي مساله الشيخ، لكن قصد الانسان المتعلم لا يجب على مذهب، على مذهب من المذاهب، بل يأخذ بالحق، لكن المتعلم إلى الآن تو رضيع جرى من تدي، ما هو يأكل من كل طعام، بينهما فرق بين المتعلم وبين الإنسان يعني بلغ من العلم ما بلغ. نعم
نعم
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم رب العالمين يا رب الجامع والصلاة والسلام على محمد الله. نعم المهم من قبل أن توزع الأسئلة ما في بأس، هذا لا بأس به، لكن بعد أن توزع الأسئلة ما يمكن لو سأله لا يجيب. نعم
وفي الحديث النهي عن غلوطات المسائل وأن يعتني
وفي
الحديث
بأن في الحديث
أي.
ها
أي.
بأن
في
أن ها بدون أل يعني بدون أل الله أنها بأل أحسن. وفي الحديث النهي
وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء.
الأغلطات معناه المسائل التي لخفائها وغموضها يغلط فيها الناس كثيرا، يسأل عن مسائل معقدة إما في الفرائض وإما في الوصايا أو في غيرها، المهم التي يغلط فيها الناس كثيرا أو في الرضاع أيضا دائما تأتي غلطات في الرضاع، فهذه ينهى عنها. نعم أنت يقول فالمنذري وفي روايته مجهول وهو عبد الله بن سعد.
وأن يعتني بتحصين الكتب شراء واستعارة ولا يشتغل بنسخها إن حصلت في الشراء، لأن الاشتغال أهم، إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه، وإلا فلينسخ
فيستنسخه وإلا فلينسخ. ولا أن بعض الناس إذا نسخ الكتاب رسخ بيده، يعني مثلا إذا نقل الكتاب هذا النقل أفيد له من تكراره 100 مرة ويثبت حفظه بالنسخ، فإذا رأى من نفسه ذلك فلا بأس أن يشتغل بنسخه. نعم كيف؟
حصلت
بالشراء
ولا يشتغل
بنسخ،
يعني حصلت
بالشراء لأن الاشتغال. إيه نعم. اشتغال بالعلم أهم. كيف؟ هذا المراد. ما
ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه، ولا يرتضي مع إمكان تحصيله.
والله شرط أن الخط يقرأ، فهو إن أراد بقوله بتحسين الخط ما فوق الحاجة فلا بأس، لكن إذا كان خطه لا يقرأ لا بد أن يحسن. نعم.
ولا يرتضي مع إمكان تحصيله ملكا.
الاستعارة. ولا يرتضي الاستعارة.
ولا يرتضي الاستعارة مع إمكان تحصيله ملكا، فإن استعاره لم يبطئ به لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، ولئلا يمتنع من إعارته غيره. وقد جاء في ذم الإبطاء برد
ذكر 3 نكات في إبطاء رد العارية. أولا تفويت الانتفاع به على صاحبه، والثاني أنه يكسل عن تحصيل الفائدة منه، لأنه إذا قال أرده غدا أرده بعد غد كسل عن تحصيل الفائدة منه، لكن لو وطن نفسه على أنه يرده غدا فسوف يحرص على تحصيل الفائدة. ولئلا يمتنع من إعارته غيره، يعني المعير إذا رأى الناس إذا أعارهم أبطوا وتأخروا كان ذلك سببا لمنع العارية. وهنا نقول هل الأفضل والأولى أن يحدد مدة للعارية فيقول أعارتك نصف شهر شهرا؟ الظاهر هذا أحسن أن يحدد لأن لا تفوت المصالح ويخسر المستعير. نعم.
وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نثرا ونظما، ورويناها في كتاب الخطيب الجامع لأخلاق الراوي والسامع، منها عن الزهري إياك وغلول الكتب وهو حبسها عن أصحابها، وعن الفضيل ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال الخطيب وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها، ثم روى في ذلك جملا عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة، والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك، لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل. مع ما في مطلق العارية من الفضل. وروينا عن وكيع
رحمه الله المختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه، ينبغي أن يضاف إليه قيد آخر ويستفيد من العارية، فإن أعار كتابا كبيرا لطالب علم صغير فلا يستحب هذا، لأنه إذا فعل ذلك فسوف يضيعه، سوف يضيع هذا الصغير ولا يستفيد من الكتاب. نعم.
وروينا عن وكيع أول بركة الحديث إعارة الكتب، وعن سفيان الثوري من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه، أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه. وقال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك. قال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ فأعاره. ويستحب شكر المعير لإحسانه، فهذه نبذ من آداب المعلم والمتعلم، وهي وإن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها. وإنما قصدت بإيرادها أن يكون الكتاب جامعا لكل ما يحتاج إليه طالب العلم. وبالله التوفيق.
غفر الله له واحد. لا شك أنه أفاد وأجاد. وسيأتي آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، وهي أعظم من آداب طالب العلم. نعم.
باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. اعلم أن هذا الباب مهم جدا، فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه. وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا، منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي، ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي، ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وكل منهم ذكر نفائس لم يذكرها الآخران. وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم، وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب. وبالله التوفيق. اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ. ولكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا.
عندكم خطأ ولا خطر؟ بالهمزة. والله يعني الخطر أحسن، لأن الخطأ كله معرض له، لو قال الخطر كان أولى. نعم.
ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله تعالى. وروينا عن ابن المنكدر أنه قال: العالم بين الله تعالى وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. وروينا عن السلف وفضلاء الخلف: من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة، نذكر منها أحرفا تبركا. وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ودأ أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتي عن شيء ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.
وروينا عن عبد الرحمن
بن أبي ليلى.
نعم
أقرأها.
نعم.
وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.
لكن إذا علم الإنسان أنه لو توقف عن الفتيا ذهب المستفتي إلى إنسان جاهل وأفتاه فهنا نقول يجب عليه أن يفتي لأن الإفتاء فرض كفاية وهنا لا يجده في البلد من يكفي فيجب عليه أن يفتي هذا إذا كان عالما. أما إذا كان جاهلا فليقول له انتظر حتى أراجع المسألة وأبحث فيها. لكن إذا كان في البلد من هو أهل للفتية في علمه وورعه فله أن يقول اذهب إلى فلان. لكن أحيانا يقول المستفتي أنا لا أريد إلا أنت مثلا فهل يتعين عليك حينئذ؟ الجواب نعم يتعين عليك حينئذ لأنه ما دام هذا المستفتي لا تطيب نفسه إلا بفتوى هذا الرجل المعين فيجب عليه أن يفتي. نعم.
وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون. وعن الشعبي والحسن وأبي حصين وأبي حصين بفتح الحاء التابعيين قالوا إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر.
وهذا في زمنه كيف عادلنا في زمنه.
وعن عطاء بن السائب التابعي أنه قال أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد. وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري.
عندنا الآن في كثير من الناس يتكلم وهو يضحك يبتسم فرحا بذلك. الله.
وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وعن سفيان بن عيينة وسحنون أنهما قالا أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال حتى أدري أن الفضل في أحد فقال حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. وعن الأثرم أنه قال سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري وذلك فيما عرف الأقاويل فيه. وعن الهيثم بن جميل أنه قال شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف. وقال الشافعي
لكن هل ضرهم هذا؟ أبدا، فصاروا أئمة وأخذ الناس علومهم واقتدوا بهم. نعم. نعم. هي ظاهر من قصد الأخير الحسن وأبي حسن. نعم، هو ذكر ثلاثة، الشعبي والحسن وأبي حسن. نعم، لا كان هو التابعين.
وقال الشافعي ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه عن الفتيا. وقال أبو حنيفة لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يقول لهم المهنى وعلي الوزر. وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. قال الصيمري والخطيب قل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره، وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة، وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر. والصلاح في جوابه أغلب، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها.
نعم.
هذه الآثار هل يفي عموم المسائل أم في مسائل المسجد؟ لأن هناك مسائل يعرفها صغار
مدنيين في العلم. إيه نعم.
ربما
سئل الإنسان
عنها فهل يفي
مثل هذه المسائل؟ مسائل. قضايا أعيان ربما يكون في وقت يرى أن المسح الإمساك.
لكن عموما القاعدة
نمشي عليها. قال الطالب العلم أن يحرص على أن لا يفتي إلا إذا خاف شيء. إذا كان السائل مضطرا فليفتي لا بد من هذا إذا كان عنده علم، وإلا كل ما سلفه أصلا. لكن هل يسلم من يعرف أنه ليس في البلد إلا أناس جهال يفتون بغير علم؟ ما يسلم. ولا أخلاص خاص مثل ما قال أبو حنيفة لهم المهنة وعلي الوزر. نعم.
يكثر أحيانا بعض العلماء أن يسأل بعض الناس في بعض البلاد ويقول لهم ارجع إلى المفتي عندك في بلدك، فهل هذا ضابط معين رد الفتوى من قبل المستفيد حتى إلى هذا العالم؟
أما ما فيه خصومة، ما فيه خصومة فالإنسان الأحسن أن لا يفتي، لأن المستفتي لن يذكر حجة الآخر، وإذا أفتاه على حسب كلامه صار في هذا مفسدة. ذهب يقول فلان أفتى بكذا ثم ربما يقولها في حال المحافظة عند القاضي، فهنا الأولى أن لا يجيب. هذه واحدة. ثانيا أحيانا يكون إنسان في دائرة ويفعل شيئا تعرف أنه لا يجوز أو مكروه على الأقل، فيأتيك واحد من هذه الدائرة يسأل، والرئيس اللي فوقه هو الذي سن هذا الأمر، هذا أيضا لا تفتيه، لأنك إذا أفتيته ذهب ينازع ولي الأمر الذي فوقه بفتواك. مثال ذلك مثلا هذا إنسان جاء يسأل يقول نحن نصلي في دائرتنا والمسجد قريب منه، هل يجوز أو لا؟ هنا لا تجب، سواء كنت تعتقد أن الواجب الجماعة في أي مكان أو أن الواجب أن تكون في المسجد، لا تجب. ليش؟ لأنه سوف يأخذ فتواك سواء مكتوبة ولا شفوية، سوف يأخذها إلى هناك وينازع ولي الأمر، وربما يكون ولي الأمر مستندا إلى فتوى من عالم آخر وماشي عليه. فالمهم أن الإنسان يجب عليه أن يحترز في مثل هذه الأمور. نعم. نعم لا بأس، ما في معنى، يعني إذا سئل الإنسان وما عنده ليس عنده علم لكنه قد علمها من عالم معتبر فليقول قال فلان كذا وكذا، ويكون هذا راويا لا مفتيا. نعم. كما قلت لك الإنسان اللي عنده أهل فهذا متأهل، يعني عنده أهلية لهذا فلا بأس تسأل، لا سيما إذا كان هناك ضرورة ليس في البلد أحد. وأنا أرى أن طالب العلم الصغير أن تحرز عن فتوى أحسن بكثير. نعم.
ما رأيك
مذاكرة
ليلة؟ يعني يسهر طول الليل وفي النهار هنا
لا بأس له، بس بشرط أن لا يرهق نفسه، إن أرهق نفسه فلنفسه عليه حق. عرفت؟ نعم. أنا أراكم لكن ما أريد أن تكون أسئلة كلها لكم. نعم. خلاص؟ طيب.
شيخ لو كان هناك مفتي
في البلد راسخ في العلم، هل تجوز الإحالة إليه في الأمور التي لم تكن تعقيدة في بدعته؟ إيش؟
هل تجوز الإحالة إلى مفتي
راسخ
في العلم؟
يعني مبتدع؟ ضمان
لا تخص العقيدة أو البدع،
أمور يعني متفق عليها. أنت مشكلك مع أهل البدع، هذا سؤال ثاني من أهل البدع، لا تحرص على أن يكون أئمة، لا تحرص بأي حال من الأحوال حتى في الأمور الواضحة لا تحرص. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، أثناء مناقشة الطالب لشيخه في الدرس يعني يرد عليه أقوال العلماء الثانيين الذين رأوا غير قوله، هل هناك مسائل يمكن أن نناقشه فيها في المجلس ومسائل لا يصلح أن نناقشه في المجلس؟ إذا كان كذلك فما مثاله تقريبا؟
لا، أنا أرى أن مناقشة الطالب للمدرس مناقشة كأنه ند له، هذه سوء أدب لا شك، وللمعلم أن يعرض عنه. أما مناقشة في حديث مثلا بين أيدينا أو معنى عبارة كتاب بين أيدينا، هذه لا بأس ولا تعد سوء أدب. نعم.
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 طلب
مني حفظكم
الله
العافية
في
تاريخ الوفاة. نعم. ولأنه علم
الانقطاع.
نعم.
توفي سنة 31 و200 ذكرها الذهبي رحمه الله. ذكر ذلك الذهبي رحمه الله. في المجلد العاشر من السير سير علم النبلاء. صفحة 651 وكذلك المزي رحمه الله في تهذيب الكمال وحادي فرده
يعني وفاة
اي نعم
بعيد منك
اي فاين 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 فاين
فاين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم: فصل. قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم. ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله أنه قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه.
الله. وهذا إذا قال قائل: كيف نقول ينبغي للإمام أن يمنع من لا يصلح من لا يصلح؟ قلنا: لأن هذا هو الواجب حفظا للشريعة من التلاعب بها ممن لم يصل إلى درجة أهليته للفتية. وليس هذا من باب منع العلم، بل هو هذا من باب منع الشر والفساد.
فصل. قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس، ويقول: لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم. وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة.
خلافا لبعض الناس، بعض الناس يفتي نفسه بما لا يفتي به الناس، بمعنى أنه يرخص لنفسه ما لا يرخصه للناس، بحجة أنه واثق من نفسه وأنه لن يفعل. مثلا لو أن الإنسان يفتي الناس بتحريم الخلوة بالمرأة، وهذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لكنه يفتي نفسه بأنه لا بأس أن يخلو بها، لأنه يقول عن نفسه إنه إيش واثق من نفسه ولن يحصل الشر. هذا لا يجوز. السلف الصالح رحمهم الله إذا أفتوا الناس بحل شيء فربما يمنعون أنفسهم منه خوفا من الجرأة، فكيف يكون العكس؟ نعم.
فصل. شرط المفتي كونه مكلفا مسلما، ثقة مأمونا، متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيها النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظا سواء فيه الحر والعبد، والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر، لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي. قال: وذكر صاحب الحاوي
معنى مثلا إذا أفتى أباه أو ابنه أو أخاه أو ما أشبه ذلك فلا يمنع، بينما هو لو قضى لابنه أو أبيه فإن حكمه لا ينفذ. لكن المفتي كالراوي، كما أن الراوي يحدث أباه ويحدث ابنه ويحدث عدوه ويحدث صديقه، فكذلك المفتي فمعنى أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة، يعني معنى أننا لا نمنع فتواه إذا أفتى أحدا يجر إليه نفعا أو يدفع ضررا. لماذا؟ لأنه إيش؟ كراه مخبر، بخلاف القاضي. القاضي والشاهد لا تقبل شهادته ولا حكمه في من يجر إليه بشهادته أو حكمه نفعا. واضح؟ نعم.
قال: وذكر صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما، صار خصما حكما، صار خصما
حكما
سم
حكما
صار خصما حكما،
يعني في حكم الخصم،
معاندا، فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه. واتفقوا،
لكن هذا لا يقع الله إلا من شخص لا يخاف الله، يعني معناه أنه إذا استفتاه شخص معاد له شدد عليه وقال هذا حرام ويلزمك كذا ويلزمك كذا، هذا يظهر أنه لا يقع من إنسان يخاف الله، لأن هذا، لأن الإفتاء إخبار عن دين الله عز وجل، والمفتي واسطة بين من؟ بين الخلق والخالق، فلا يجوز أن يؤثر فيه العداوة أو الصداقة فيفتي للصديق بشيء وللعدو بشيء آخر. نعم، لو رأى شخصا متهاونا ورأى أن يفتيه بالأشد فهذا لا بأس به، لأن هذا من باب مراعاة الحال ومن باب التربية، فقد يفتي شخصا مثلا يعرف أنه متهاون في محظورات الإحرام مثلا، فيقول له يلزمك كذا ويلزمك كذا، وربما يفتي بالأشد نظرا لحاله، وربما يفتي آخر بخلاف ذلك. لكن إذا خاف أن يكون في ذلك مثلبة عليه، بمعنى أن يقول الناس بعرض ما يقولون، فهنا يجب أن يلاحظ هذه المسألة، وإذا أفتى شخصا بما تقتضيه حاله فليقول له مثلا إن هذا بيني وبينه، لا تحدث به عني، لا تخبر به عني، وما أشبه ذلك، كما كان بعض العلماء الكبار يفتون بالأشياء سرا ولا ويقول للمستفتي إن هذا سر، مثلا عبد السلام جد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يفتي بالطلاق الثلاث واحدة، لكن يقول عنه ابن حفيده يقول إنه يفتي بذلك سرا. وكذلك ينقل عن بعض العلماء أنهم يفتون سرا بأشياء لا يفتونها عموما، حسب الحال والإصلاح. نعم.
واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين.
وهذا يدل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالنبأ هنا يشمل حتى ما ينبئ به عن دين الله، أنا نتبين. ولكن هذا حقيقة إذا طبقنا هذا الحكم الذي حكى فيه الخطيب إجماع المسلمين وطبقناه على حال بعض الناس اليوم، مشكل يبقى أشكال عظيم. لأن مثلا إذا قلنا إن الفسق يثبت بفعل الكبيرة إذا لم يتب منها، وقلنا إن الغيبة كبيرة، فمن يسلم من الغيبة؟ نعم، أجيبوني، لا أحد إلا القليل النادر. بل إن بعض طلبة العلم يفتنون والعياذ بالله بأكل لحوم الناس، ولا سيما من كانوا مشاركين لهم في العلم، تجد أحسن مجلس عنده أن يسلح إنسان وشرب ويأكل لحم. فإذا قلنا بأن العدالة الشر، وأن الغيبة من الكبائر، وأن الكبائر لا يرتفع حكمها إلا بتوبة، فقي الأمر مشكلا، حقيقة أنه مشكل، لأن هذا يقع فيه كثير من الناس. فكيف الحل؟ الحل أن نقول للمفتي: اتق الله واجتنب هذا الشيء، أنت الآن إمام قدوة يقتدي بك الناس، وأنت سفير بين الخلق وبين الخالق، اتق الله في نفسك، لا تغتر، وكذلك أيضا لو كان يفرط في وظيفته، مثلا قاضي لا يأتي إلا في نصف الدوام ويخرج قبل الناس، أو إنسان موظف مدرس أو غير مدرس ويتهاون بأداء الواجب. فالمهم أن هذه الأمور التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله إذا طبقناها على واقعنا اليوم وجدنا السالم قليلا جدا. نعم.
ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه.
يعني الفاسق إذا وقعت له واقعة وهو عالم جيد فإنه يعمل باجتهاد نفسه ولا بأس، بمعنى أنه يجوز افتي نفسه لكن الناس لا يقبلون فتواه.
وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان، أصحهما جواز فتواه، لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاة، والثاني لا يجوز كالشهادة، والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين.
يعني إذا كان شهود النكاح ليس فسقهم ظاهر ولا عدالتهم ظاهرة ولكنهم مستورون، فإن القول الراجح أنه ينعقد النكاح به، بل على القول الراجح أن النكاح إذا اشتهر وكان عقده بدون شهود فإنه يصح اكتفاء بإيش؟ بالاستفاضة والشهرة. نعم.
قال الصيمري: وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج، وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه.
هذا يجب أن يقيد، لأن فتاوى الخوارج إذا أفتوا بكفر الإمام نأخذ بفتواهم؟ ما نأخذ. ولهذا يجب أن يقيد هذا الإطلاق بما إذا لم تكن الفتوى محل تقبل، فإن كان محل تهمة فلا تقبل. قول تصح فتاوى الأهواء والخوارج ما ليس على إطلاق، بل يجب أن نقيده بما إذا لم نكن هناك تهمة. ما إذا كان هناك تهمة يأتينا رجل خارجي خليط اللسان فيقول الإمام كافر، ما يصح.
ونقل الخطيب هذا ثم قال: وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة.
الشراة ما أعرف. الشربراء
الشراة يا شيخ أحد فرق الخوارج.
كيف؟
الشراة أحد فرق الخوارج.
الإخوان يقول عندنا الشراة. الشراة
الشراة الشراة الشراة الشراة الشراة الشراة الشراة الشراة
الشراة الشراة الشراة الشراة
الشراة الشراة الشراة الشراة
لا والله راجع، لأن هو لو لم تأتي النصرة الشرار كان أمره.